يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه.
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المصباح. في يوم من أيام المدينة النبوية الشريفة العابقة بأنفاس محمد عليه الصلاة والسلام، جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى بيته صلوات الله وسلامه عليه، فرأى الناس قد ازدحموا حول البيت، كلهم يريد أن ينظر ما الذي جد وما الذي طرى، فاستأذنوا فلم يؤذن لهم، فلما جاء أبو بكر استأذن فأذن إليه فدخل، ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه فاستأذن فأذن له فدخل، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واجما متغيرا، ليس ذاك الوجه الذي يعرفه عمر، فقال لأقولن شيئا أضحك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو رأيت ابنة خارجة وهي زوجة عمر وهي تسألني النفقة فوجأت عنقها أي ضربتها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي أي نساؤه رضوان الله عليهن، هن حولي يسألنني النفقة. هنا غضب عمر على من؟ على ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقام إليها معنفا وموبخا ويقول لها أتسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقالت والله لا نسأله ما ليس عنده. وكذلك فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقام موبخا عائشة رضي الله تعالى عنها، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا كاملا، والشهر كان في تلك الحادثة بلغ 29 يوما، حتى نزل قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لهذا الأمر الإلهي، واستدعى عائشة وقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا، أريد أن تستشيري فيه أبويك قبل أن تحدثي فيه أمرا أو تخبريني برأيك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلا النبي صلى الله عليه وسلم عليها الآيتين، فتعجبت عائشة وقالت أفيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟ لا والله لا أختار إلا الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت عائشة بدافع الغيرة يا رسول الله لا تخبر نساءك بالذي قلت لك لعلها تكون هي الأثيرة عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن أخبر أحدا منهن، لكن من سألتني فسأخبرها. هذا الحديث يطل بنا أيها الإخوة والأخوات إطلالة على أشرف بيت عرفته الدنيا، يطل بنا إطلالة تكشف عن الواقع والحال الذي كان يعيشه صلوات ربي وسلامه عليه. لم يكن صلى الله عليه وسلم يملك الأموال الطائلة، ولم تكن لديه المستودعات التي تحوي الأطعمة والأشربة التي يحتاجها وتحتاجها نساؤه، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه لو شاء لدعا ربه عز وجل أن يحول له جبال مكة ذهبا وأن تجري الأنهار من حوله، لكنه صلى الله عليه وسلم لم تكن الدنيا تعني له شيئا. هنا أيها الإخوة والأخوات نلحظ أن الله عز وجل قدر أن يحضر أبو بكر وأن يحضر عمر رضي الله عنه في هذا المشهد ونساؤه التسع يسألنه النفقة، وأراد عمر رضي الله عنه أن يذهب الحزن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل عليه السرور بذلك الموقف الذي ذكره. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصاحبين والوزيرين الكريمين أبي بكر وعمر بما حصل، قام إلى ابنتيهما رضوان الله تعالى عليهما أجمعين، فذكر له أو وبخ ابنتيهما بما سبق الإشارة إليه. هنا اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه كما سبق وتلا عليهن الآية الكريمة فأجابت عائشة رضي الله عنها مع صغر سنها، بل هي كانت أصغر الزوجات، بذلك الجواب الذي لا يصدر عن امرأة فقيهة عالمة مدركة لعظيم المآلات التي تترتب على اختيار الله ورسوله والدار الآخرة. إن في هذه القصة أيها الإخوة دروسا وعبرا عظيمة أجملها فيما يلي. أولها أن لا يكون الإنسان أيها الإخوة والأخوات ركوضا إلى الدنيا، فإنها والله لو كانت نعيما وكرامة لرضيها الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام، لكنه ارتضى الحياة الآخرة. ولهذا تلاحظون أنه وهو رسول الله وهو خير الخلق عند الله عز وجل لم تكن عنده تلك النفقة التي طمع أو يعني تطلعت لها نساؤه رضوان الله عليهم، خصوصا وقد وقع السؤال هذا بعد وقوع الفتوح في بعض بلاد الإسلام التي ساهمت في جلب مزيد من الغنائم إلى بيت مال المسلمين، لكنه صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في ذلك كله. ومن الدروس والعبر في هذه القصة عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعنف واحدة من نسائه قط، وإنما كان يستمع إليهن استماع الزوج إلى الزوجة، وكان يدرك عليه الصلاة والسلام أن هذه المطالب لا تقابل بالتعنيف. بينما نلاحظ أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر بما وقع في قلوبهما من توقير عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمقامهما من ابنتيهما، فهما يتحدثان في هذا الموقف حديث الوالد مع ابنته، أقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يكن معنفا لواحدة منهن، بل انتظر واستأنى حتى نزل الوحي، وفي المقابل جاء أبو بكر فعنف عائشة وقال وعنف عمر رضي الله تعالى عنها حفصة رضي الله عنها، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول نسائه يا نسائي انظرنا ماذا فعل أبو بكر بابنته وماذا فعل عمر بابنته، وبخوهن وأكثر عليهن من اللوم والعتاب، أما أنا فإنه لم يصدر مني شيء من ذلك. وهنا نقف مع درس آخر، وهو أنه لا يوجد بيت في الدنيا يخلو من مشاكل أو يخلو من اختلاف وجهات النظر، فهذا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وقع من نسائه ما وقع من أسئلة تمليها الفطرة وتمليها الطبيعة البشرية، ولكن ليست هذه هي القضية. القضية كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الطلب. إن بعض الرجال أحيانا حينما تطلب منه زوجته تقول له وسع علينا كما وسع الله عليك، يقابل هذا بالعتاب واللوم والتقريع ونحو ذلك، وليس هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام كما لاحظتم في هذا المشهد الذي أشرنا إليه في صدر هذه الحلقة. وكذلك أيضا من المواقف والدروس التي نستفيدها من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا يعنف زوجاته أو يتعامل معهن في هذه المواقف على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما كان يتعامل معهن على أنه الزوج الذي له حقوق وعليه واجبات. وهنا نلحظ أن القرآن لم ينزل في عتاب أمهات المؤمنين، بل نزل بالتخير، وهذه قضية مهمة تكشف يعني جوابا عما قد يشكل من بعض المواقف التي تروى في السنة النبوية من مواقف أمهات المؤمنين التي تصدر أحيانا عن غيره وتصدر أحيانا عن شيء من طبيعة المرأة في التعامل الزوجي، فيقال إن هذه النصوص إنما هي في الواقع رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، وهي أيضا إشارة لأهل الإيمان أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يعرفوا طبيعة المرأة وكيف يتعامل الزوج العاقل مع طلباتها ومع رغباتها، وأن لا يقابل ذلك بالتعنيف ولا بالتقريع، وإنما يقابله بالخلق الحسن وبيان الحال التي يرتضيها الزوج في تلك القضية. أيضا أيها الإخوة والأخوات من الدروس والعبر في هذه القضية أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس وحوله نساؤه يسألنه النفقة وينزل القرآن في ذلك ترى أثر التربية النبوية لنسائه، وذلك باختيارهن جميعا رضوان الله تعالى عليهن جميعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك اختيارهن لله ورسوله والدار الآخرة. وهذا يؤكد على قضية مهمة وهو أثر التربية التي يعني يقدمها الزوج، أو بعبارة أدق أثر الحياة التي يكون عليها الزوج من الصدق مع الله سبحانه وتعالى والزهد الحقيقي في الدنيا. ولا يعني هذا التقتير أو التقصير في حق أهل البيت، كلا، ولكني أقصد من هذا أن أشير إلى أن الزوج إذا كان على حال مستقيمة وكان على حال فاضلة وراشدة، فإنه إذا وعظ نساءه عندما يطلبنه شيئا من الدنيا أو التوسع فيها أو شيء من الملذات التي يرى الزوج أنها لا تناسب حاله، حينما يعظ في تلك الحال يكون لوعظه الأثر البالغ في تقبل نسائه أو زوجاته لكلامه. أيها الإخوة والأخوات، هذا الموقف مليء بالدروس والعبر لا يمكن أن نأتي عليها في مثل هذه الحلقة، ولكن المقصود الإشارة إلى أن المؤمن وخصوصا الزوج والزوجة عليهم إذا أرادوا أن تصلح بيوتهم وأن تستقيم أحوالهم أن يتأملوا في هديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع نسائه، وكيف كان يتعامل مع الفطرة البشرية التي تمليها طبيعة المرأة في المطالبة بشيء من التوسع كما ذكرنا أو ببعض ملذات الدنيا التي أباحها الله سبحانه وتعالى، وكيف تتأثر المرأة بوعظ زوجها إذا كان قوله يطابق فعله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التأسي بسيرته صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا، في شدتنا وفي يسرنا وفي ما نأتي وما نذر. إلى هنا ينتهي حديثنا في هذه الحلقة، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.